دواء نفس تألم ودواء روحك في التماس هداية تأتي إليك من السماء فترحم قلبي يحن إلى جنان تسهر والدمع عطرا سابحا يتنسم اسمع لخير نصيحة من عالم يرجو سرورا ترتضيه وتنعم فاسمع إلى
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات فاسمع إذا. بدأنا في حلقتنا الماضية حديثنا عن قصيدة بين أمي والقرآن للشاعر عباس الديب، وافتتحنا هذه الحلقة بحديثنا عن القرآن وتفعيله في حياة المسلمين، وعقدنا مقارنة سريعة بين استجابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأمر الله تبارك وتعالى واجتنابهم نهيه عز وجل، وبين تقاعس كثير من المسلمين الآن الذين ربوا في محاضن الإسلام وأتاهم الإسلام يعني على طبق كما يقال من فضة أو من ذهب، والأمور ميسرة جدا، ومع ذلك كثير من المسلمين يخالفون عن أمر الله تبارك وتعالى وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة فحين جاء الأمر بتحريم الخمر سكبوا دنان الخمر في شوارع المدينة وسككها. كذلك ضربنا مثلا باستجابة أبي الدحداح رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين استمع إلى قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فأخرج أهله زوجه وأولاده من البستان وتصدق به كله يعني كله لله تبارك وتعالى. التفعيل القرآن في حياة المسلم، استجابة المسلم للقرآن الكريم، إذا كان القرآن في قلبه فإن الحياة الحقيقية ستكون في قلب المؤمن وحوله بإذن الله عز وجل. كما تحدثنا بسرعة أيضا عن الشعر وأثره في المتلقين، وكيف أن القرآن الكريم أفرد صورة كاملة باسم الشعراء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستنشد شعر أمية بن أبي الصلت ويستمع لحسان ولابن رواحة وغيرهم من الصحابة الكرام، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أصدق بيت قالته العرب ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، قول لبيد الشاعر المعروف. ثم تحدثنا أيضا عن قيمة الأم في حياة أبنائها، إذا كانت أما صالحة مصلحة مربية على النهج القويم من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تعرف المسؤولية الكبرى المنوطة بها، كيف توجه أبنائها، كيف ترشد أبنائها لمعالي الأمور وتجعلهم جميعا يبعدون عن سفاسفها. ثم عرفنا بالشاعر عباس الديب تعريف المجاز أيضا، وبدأنا قراءة بعض الأبيات من هذه القصيدة الطويلة الماتعة التي تشتمل فيما تشتمل عليه على معالجة قضايا اجتماعية وقضايا اقتصادية وقضايا عقدية حتى وقضايا سياسية وغير ذلك من القضايا التي تحياها أمتنا في زماننا هذا الذي نحياه الآن، وإن كان الشاعر قد كتبها منذ ما يقرب من 40 عاما أو أكثر. مع بعض الأبيات التي توقفنا عندها في اللقاء السابق ولم يعني يسمح الوقت بالحديث عن هذه الأبيات، يقول الشاعر: وتحدثت أمي وكل حديثها ذوق رفيع، فلها من القرآن مذ حفظته تخريج بديع. قالت بني إلى الرضا، فإذا رضيت فلن تضيع. أرأيت لو رضيت ثمود بصالح كنا نجوع؟ أرأيت كان المن والسلوى شكت عنه الدموع؟ أرأيت كانوا يوسمون بقتل يحيى أو يسوع؟ أرأيت لو ما قال موسى نقتضي أجر الصنيع؟ كنا شهدنا في الحقيقة ما يشيب له الرضيع. أبني فرض، فإن نور الله في القلب الوديع. الله يا ولدي فسبح ثم صل على الشفيع، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. هذه الأبيات تتحدث في مطلعها وفي منتهاها، وهي كلها 10 أبيات، تتحدث عن الرضا. قالت بني إلى الرضا، فإذا رضيت فلن تضيع. وكان قد طرح على أمه مجموعة من الأسئلة يتحدث فيها عن حالتهم الاقتصادية من فقر شديد، وراحت توجهه أن الفقر ليس في العري والجوع، وإنما الفقر الحقيقي في ذلك الذي يعصي الإله تبارك وتعالى، الفقر في أن يكون ذليلا، الفقر في أن يكون بعيدا عن منهج ربه تبارك وتعالى. ليست المسألة مسألة طعام أو شراب ونحوه، وإنما هي عزة المؤمن القعساء كما يقال، لا بد أن يتحلى بها المؤمن، لا بد أن يلجأ وأن يلوذ إلى الله عز وجل وإلى حمى ربه تبارك وتعالى. الفقر إذا كان المرء فقيرا فقرا ماديا يحتاج إلى مال أو ما شابه ذلك، هذا يستطيع أن يتغلب عليه، لأن الله تبارك وتعالى قضى في عليائه عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. لكن الفقر الحقيقي الذي توجه هذه الأم، أو هكذا ينطقها الشاعر بهذه الكلمات، الفقر الحقيقي في ذلك الخنوع، في ذلك الضعف، في ذلك التذلل، في ذلك البعد عن منهج الله تبارك وتعالى. وراحت تحدثه حديثا ماتعا عن الرضا. ونحن جميعا على مستوى الفرد أو على مستوى الأسرة أو على مستوى الأمة أو الجماعة عموما، جماعة المسلمين، نحتاج أشد الاحتياج إلى موضوع الرضا. وليس معنى الرضا يعني أن نرضى بحالنا ولا نريد أن نغير. تفعيل أيضا أوامر الله عز وجل وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في السعي على يعني قضاء حوائجنا والرقي والنهوض بمستوانا المادي الاقتصادي العسكري العلمي، كل مناحي الحياة ينبغي أن يبذل فيها المسلمون أقصى جهد. ليس معنى الرضا أن ترضى وأن تقنع وأن تظل في بيتك دون حركة أو دون عمل أو دون سعي لتطوير حالك أو تلغي طموحك من حياتك. هذا لا ينبغي أبدا أن يكون في ذهن المتلقين أو السادة المشاهدين والأخوات المشاهدات الفضليات، وإنما نقصد بالرضا الذي سنبينه الآن، الذي هو عكس السخط، ما يقدره الله عز وجل على العبد من سراء أو ضراء ينبغي أن يتلقاه المؤمن بنفس راضية بصدر منشرح. قبل أن أشرع في الكلام عن الرضا، أذكر لحضراتكم طرفا يسيرا من حياة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ومن قصته الشهيرة في محنة خلق القرآن، لما يعني أثار المعتزلة هذه المحنة، ويعني نصبت هذه المحنة للإمام أحمد ولغيره من العلماء في زمنه، تعرض للسجن وتعرض للتعذيب. لكن قبل أن يقبض عليه كان يعني هاربا في بيوت بعض أتباعه، فاختبأ في مكان 3 أيام، ثم طلب من صاحب هذا المكان أن يبحث له عن مكان آخر. قال له: يا إمام، أنت هنا في مأمن. قال: ابحث لي عن مكان آخر وسأعطيك فائدة. فائدة أي فائدة علمية. فبحث له عن مكان آخر، ثم قال: أين الفائدة يا إمام؟ قال: الفائدة أن النبي عليه الصلاة والسلام اختبأ في الغار 3 ثم تحول، وما كان لنا أن نتابع النبي صلى الله عليه وسلم في السراء ونترك متابعته صلى الله عليه وسلم في الضراء. فكما فعل صلى الله عليه وسلم وهو تحت ضغط متابعة المشركين له في الهجرة ولصاحبه رضي الله تعالى عنه، فتحول النبي عليه الصلاة والسلام من الغار وانطلق إلى طريق الهجرة، ولقي ما لقي حتى يعني وطدت الأكناف في المدينة وانتشرت بفضل الله تعالى الدعوة. الشاهد أن أرضى بحالي وأن ترضى الأسرة بالحال التي قسمها الله عز وجل لها مع إرادة التغيير لا بأس، لكن الواقع يجعلني أرضى وأحمد الله عز وجل على ما أولاني. إن الله تعالى يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، أيا كانت هذه الأكلة. ليس الإنسان لا ينبغي أن يحمد الله حمدا كثيرا ويعني ويثني على الله إذا كانت المائدة عامرة، ثم إذا كان أمامه كسرة خبز وقطعة جبن مثلا أو ما شابه لا يحمد الله، لا، أنت تحمد الله على هذا وعلى ذاك، تحمد الله في كل أحوالك، في عافيتك وأيضا في مرضك، تحمد الله في غناك وتحمد الله في فقرك، ترضى بقسمة الله عز وجل. في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يأمر من يعمل بهن؟ فقال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وعد خمسا وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مسلمة، وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مؤمنة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد في هذا الحديث بعد اتق المحارم تكن أعبد الناس ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. في الأمثلة الدارجة يعني اجري جري الوحوش غير رزقك لن تحوش، مثلا أنت تأخذ بالأسباب وتسعى، ولذلك أمر الله عز وجل مريم أن تهز إليها بجذع النخلة وهي امرأة في المخاض تلد، يعني لا قوة عندها ولا قدرة على أن تقوم وتهز نخلة عالية، وإنما هو أخذ بالأسباب، قومي وحركي هذه النخلة، فالله عز وجل سينزل لك هذا الرطب ليعلمنا كيف يكون الأخذ بالأسباب، وإن كانت الأسباب واهنة فالاعتماد ينبغي أن يكون مطلقا على مسبب الأسباب، لكنه عز وجل أمرنا بهذا، أمرنا أن نسعى وأن نمشي في الأرض وأن نمشي في مناكبها وأن نأكل من رزقه، وأن يسعى الإنسان يعني سعيا حثيثا على تحصيل رزق الله عز وجل الذي كتبه الله تبارك وتعالى له وهو في بطن أمه، بل قبل أن يخلق الله عز وجل الخلائق بخمسين ألف سنة. سنتحدث عن ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، لكن نعرف الرضا بأنه عكس السخط، السخط الغضب أو الرفض، يعني أنت إذا يعني يسر الله لك ترضى، وإذا عسر الأمر عليك تغضب وتسخط، هذا لا ينبغي أن يكون. انظر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة رضي الله تعالى عنها، لما يستشعر النبي عليه الصلاة والسلام رضا عائشة من سخطها في مواقف أسرية عادية، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: أنا أعرف متى تكونين راضية عني ومتى تكونين غضبا، يعني إمتى تكون زعلانة، إمتى تكون رفضة يعني بعض الأشياء، ومتى تكون سعيدة وراضية مع النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: وكيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا كنت راضية تقولين بلى ورب محمد، لا ورب محمد، تكثر من ذكر محمد عليه الصلاة والسلام، وإن كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم وبلى ورب إبراهيم، هو الرب واحد سبحانه وتعالى. فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك عليه الصلاة والسلام، يعني في حين الغضب يعني لا تهجر إلا اسم النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها يعني أيضا حين تكون راضية سعيدة تكثر أو تلهج بذكره صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أعوذ برضاك من سخطك، أنا ألجأ وأحتمي برضاك من غضبك يا رب العالمين. رضا العبد عن الله ورضا الله عز وجل عن العبد أمر ينبغي أن يسعى له المؤمن، فرضا العبد عن الله ألا يكره ما يجري به قضاؤه، ولهذا قدمت بكلمة الإمام أحمد أن ينبغي أن أتابع النبي عليه الصلاة والسلام في الضراء كما أتابعه في السراء، يعني لما كان يكون عنده مال مثل ما يكون عنده لا مال عنده، فيقول أنا إذا لم يكن في يدي قطعة، يعني قطعة من المال من الدراهم أو غيره، أفرح لي، لأن الله عز وجل حتى في المرض كان يقول إذا رأى مبتلا يا هذا ذكرك الله فاذكره. ربنا عز وجل يحب أن يسمع صوتك في مناجاتك لله تبارك وتعالى. فنحن نتعامل مع الله عز وجل للأسف الشديد معاملة لا ينبغي أن تكون، فنرضى ونسعد ونقبل في يعني الثناء حين يفتح لنا الأبواب، وحين يقدر علينا شيئا من الرزق، أو حين يعني يبتلينا ابتلاء ما، ربما يكون الإنسان ساخطا على قضاء الله عز وجل وقدره. إذن رضا العبد عن الله ألا يكره ما يجري به قضاء الله تبارك وتعالى. أما رضا الله عز وجل عن العبد فأن يراه مؤتمرا بأمره منتهيا ومنزجرا عن نهيه، يعني حين يأمرني الله عز وجل بفعل أجيب وأستجيب، وحين ينهاني أبعد نفسي تماما عن الوقوع في هذا. إذا حدث هذا من العبد في أوامر الله وفي النواهي أيضا في القرآن أو السنة، فإن الله تعالى يرضى عن هذا العبد. يقول العلماء في تعريف الرضا إنه سرور القلب بمر القضاء، سرور القلب بمر القضاء، يعني إذا قضى الله أمرا على شخص وعلى أسرة أو على عائلة وعلى دولة وعلى الأمة، ترضى وتسعى في أن يتغير، لا أقول يتغير مر القضاء، ولكن يروا الله عز وجل من أنفسهم صبرا ورضا وتسليما بما قضى ربهم سبحانه وتعالى وقدر. سرور القلب بمر القضاء. إنسان يبتلى في ولده، إنسان يبتلى في ماله، إنسان يبتلى في يعني حتى في عرضه، إنسان يبتلى في عافيته، يرضى بمر القضاء وينظر في نفسه. قد يبتلى الإنسان لمعاصيه، قد يبتلى يعني أنه غارق في لهوه وسهوه بعيدا عن منهج الله عز وجل، فيبتلى ليرده الله عز وجل إليه ردا جميلا. فرضى العبد بمر القضاء أو سرور القلب بمر القضاء، وهو أيضا ارتفاع الجزع في أي حكم كان. كان الشيخ كشك رحمه الله تعالى يقول الناس يتعاملون مع الله عز وجل من باب صرف له، ولا يعني ينظرون إلى باب صرف عنه. هو باصص للناس كما يقول رحمه الله تعالى حين يفتح الله على بعض خلقه بمال، يقول لك فلان عنده، فلان عنده مال، فلان عنده سيارة، فلان عنده زوجة، فلان عنده أولاد، فلان فلان، ويعدد نعم الله على فلان، وقد يحسد فلانا هذا. أما فيما يتعلق بنفسه فيقول احنا فين بقى، زي ما كان بيقول السماوي ده اتننيلة في حظنا الهباب مثلا. هذه كلمة لا ينبغي أن يقولها مؤمن، وإنما يرضى ويسلم لقضاء الله عز وجل، ويعني يرتفع الجزع في أي حكم يقدره المولى تبارك وتعالى، ولا ينظر الناس إلى باب صرف عنه. صرف عنه من الأذى، صرف عنه من المرض، صرف عنه من البلايا الكثير والكثير. فينبغي أن ينظر المؤمن هكذا فيما يفتح الله له وفيما يصرف عنه من أذى كثيرا جدا. إذا ما رجع المؤمن إلى ذلك وتفكر وتدبر سيستشعر معنى الرضا الذي يفتح الله عز وجل فيه من خلال هذا المعنى العظيم في قلب العبد فتوحا كثيرة بإذن الله تعالى. استقبال الأحكام بالفرح. الأحكام المقصود بها الأحكام التي يستشعر فيها المرء أنها قاسية، ليس من الله عز وجل، وإنما شيء يبتلى العبد. إذا ابتلي عبد بمرض شديد أو بوفاة حبيب له أو بخسارة مادية كبيرة، لا شك أن هذا مما يعني تجزع له النفس. لكن التعريف هنا أن تستقبل هذا وتقول الحمد لله. ممكن أفكر في نفسي بعض الشيء، لعلي أسرفت، لعلي لم أخرج زكاة، لعلي لم أتصدق منذ فترة، لعلي فرطت كثيرا في طاعة ربي أو قصرت فيها، فيكون هذا كأنه تنبيه، جرس كده ينبه العبد إلى أن يعود إلى ربه عودا سريعا. طيب النفس بما يصيبها، معنى الرضا أيضا طيب النفس بما يصيبها أو يفوتها، أيضا مع عدم التغير. يعني كان متوقعا أن يأتيه مال فلم يأتيه هذا المال، نفسه تكون طيبة. إذا جزع وإذا رفض وإذا استشعر أن هذا يعني كأنه شيء من العقوبة ويعترض وإشمعنا وليه ومثل هذه الكلمات، هذا لا يكون راضيا عن الله عز وجل. والرضا نوعان: رضا بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، ورضا بالمصائب التي يبتلى بها الناس، ويمكن أشهرها وأكثرها أمامنا الفقر والمرض. فإذا ابتلي الإنسان بعوز مادي أو بمرض في بدنه فعليه أن يرضى. ونحن نقول في الصباح والمساء كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فأنا إذا رضيت بالله ربا إلها ومعبودا ومربوبا وخالقا سبحانه وتعالى، أعبده أخافه أرجوه أخلص له في العبادة فيما يدبر لي، أسعد وأقبل قدره تبارك وتعالى وقضاءه علي. إذا كان هذا القول مني باللسان ينبغي أن يوافق الجنان، يوافق القلب: رضيت بالله ربا وبالإسلام الذي يعني الاستسلام والانقياد لأحكام الله عز وجل، وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقد تعرض النبي عليه الصلاة والسلام للحاجة الشديدة، كان يمر عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيت من أبياته صلى الله عليه وسلم نار. يعني كان جمع 9 نسوة عليه الصلاة والسلام، والتسع بيوت ليس فيها شيء يطبخ، شهر وشهرين الهلال والهلالان يمران على بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، وما اعترض. حتى كان عليه الصلاة والسلام إذا أصبح في أيام عادية فلم يجد طعاما يفطر به، لم يجد تمرة كسرة خبز، كان ينوي الصيام، يعني يقول: اللهم إني صائم، ويكمل يومه راضيا بأي شيء يعني يقدم. إذا يعني يأتي بعض الناس بقدح فيه لبن للنبي عليه الصلاة والسلام لا يشربه وحده، وإنما يشرب معه أضيافه. وقصة أهل الصفة ليست عنكم ببعيدة، حين يعني جاء أبو هريرة وكان يعتمد على كبده من الجوع وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قصة جميلة ليس محلها الآن، فقال له: اذهب إلى أهل الصفة في المسجد وادعوهم، فأتى بهم وكانوا عددا كبيرا وشربوا جميعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أسوتنا وقدوتنا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنحن نقول رضينا بالله ربا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا في حديث آخر: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إذن فيما أقول بلساني، وهذان الحديثان عليهما مقامات، يعني الدين تدور وإليهما تنتهي: الرضا عن الله والاستسلام والانقياد لأحكامه ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الرضا بربوبيته عز وجل وألوهيته من محبة وخوف ورجاء وعبادة وإخلاص وغيره. الرضا بالرسول صلى الله عليه وسلم في الانقياد والمتابعة. الرضا أيضا بالدين والتسليم لله عز وجل. هذه كلمات سهلة، العلماء يقولون هي سهلة بالدعوة واللسان، يعني احنا بنقولها بسهولة جدا، لكنها من أصعب الأمور عند حقيقة الامتحان، ولا سيما إذا جاء ما يخالف الهوى. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الرضا يعني وإن كانت محن الزمان كثيرة لا تنقضي وسروره يأتيك كالأعياد، فينبغي أيضا أن تسلم وأن ترضى، ما يبقاش مجرد دعاوى نقولها رضينا بالله ربا. طبعا كتير من الناس أخبرك إيه؟ الحمد لله، وروح بيس إيده وشي وظهر كده، يقبل يده بطنا لظهر يميل، هذا المعنى كأنه تلقائي، شيء يعني يعلن فيه العبد رضاه عن الله. طيب فلان يعني أنت خصم منك في هذا الشهر كذا، ليه وينفعل ويغضب ويحمر وجهه ويذهب إلى فلان وإلى غيره حتى كأنه يشفع له فيرفع ذلك الخصم؟ إذا حدث هذا ارضى بقسمة الله لك لعل في ذلك الخير، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. من الأقوال في الرضا أن عمر رضي الله تعالى عنه، حين يطلق عمر يبقى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أما بعد، شوف النصايح بين الصحابة وبعضهم، أما بعد فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. يعني لابد أن تظهر معنى الرضا حقيقة في جوارحك وفي يطمئن له قلبك، تسعد بما قدر الله عز وجل لك أو عليك، بما قدر الله لك أو عليك. قال ميمون بن مهران: من لم يرضى بالقضاء فليس لحمقه دواء. من لم يرضى بالقضاء فليس لحمقه دواء. احنا بنقول كده مثل برضو أعلى ما في خيلك اركبه. يعني واحد معترض ان ربنا قدر واختار أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته أو أخاه أيا كان، هيعمل إيه؟ قدر الله سبق، خلاص مات فلان، كيف تعترض؟ وإذا اعترضت هل يا ترى هذا الاعتراض سيجر عليك نفعا جديدا؟ هل سيرجع ذلك المسلوب؟ هل سيرجع ذلك الميت؟ هل سيرجع كذا أو كذا؟ لا. إذن التسليم: من لم يرضى بالقضاء فليس لحمقه دواء. أما الربيع بن أنس فيقول: علامة حب الله كثرة ذكره. بتحب ربنا يبقى تكثر من الذكر، من تلاوة القرآن، من التسبيح، من التحميد، من التهليل، من التكبير، من الاستغفار، على طول يبقى لسانك يعني حتى يهتر لسانك دائما بذكر الله. فإنك لا تحب شيئا إلا أكثرت من ذكره. يا أخي سبحان الله، حتى في علاقات الناس ببعضهم أو علاقة المحب بالمحبوبة أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلومني اللوام. كل شوية مثلا قيس يقول ليلى ليلى ليلى، عمال يكسر من ذكرها. يا أخي إحنا الله عز وجل أحق بالذكر، الله عز وجل المنعم، نكثر من ذكره. فالمحب يعني لمحبوب يكثر دائما من ذكره. فإذا علامة حبك لله عز وجل أن تكثر من ذكره. وعلامة الدين الإخلاص لله في السر والعلانية. يراك الناس أو لا يرونك فأنت مخلص في عملك، تعمل العمل اطلع عليه الناس أم لم يطلعوا. وعلامة الشكر الرضا بقدر الله والتسليم لقضائه. علامة الشكر الرضا بقدر الله والتسليم لقضائه. طبعا أحيانا يعني يدخل معنا الكلام عن الصبر، لكن أنا أريد أن أفرق في هذه الحلقة عن هذا، يعني بين هذين المعنيين، فنركز على معنى الرضا، ولعله سيأتي الحديث أيضا عن الصبر في لقاءات قادمة بإذن الله عز وجل. قال ابن المبارك: قال داود عليه السلام لابنه سليمان عليه السلام: يا بني إنما تستدل على تقوى الرجل بثلاثة أشياء: لحسن توكله على الله تعالى فيما نابه. يعني جات له كده أي مصيبة أو أصابه شيء عارض، والأصل إن ربنا عز وجل يغدق علينا نعمه وحسناته صباح مساء، فإذا ما ابتلانا ليرفعنا درجات أو ليكفر عنا أو ليختبرنا في ومدى صبرنا على قضاء عز وجل، ينبغي أن نري الله عز وجل من أنفسنا إيمانا ورضا وتسليما. حسن التوكل على الله عز وجل فيما نابه، وحسن رضاه فيما آتاه، ما أقولش ده قليل، يحمد ربنا عز وجل، وحسن زهده فيما فاته. خلاص اللي فات فات، احنا حتى يقولوا اللي فات مات، يعني يزهد فيما فاته ويرضى بما آتاه ويحسن التوكل على الله عز وجل فيما نابه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ثمرة الرضا الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى. ثمرة الرضا الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى، يعني بما يقدر الله عز وجل. والرضا من علامات الشكر، والشكر يعني إن ذهبنا نعد نعم الله تعالى حتى نشكره عليها لن نحصيها. لكن العلماء قالوا في سبعة أصول ينبغي أن نكون على ذكر منها دائما. أصول النعم التي تستوجب الشكر دائما: الإسلام، الاصطفاء، إن اصطفاك من المسلمين فجعلك من أهل الصلاة أو من أهل الصلاح، كذلك يعني التذكير، يرسل إليك من يذكرك بالله عز وجل سواء في عافيتك أو في دينك أو ما شابه، الستر والإمهال، إنه يسترك ويمهلك ولا يأخذك بذنبك يعني مباشرة، وإنما يعطيك الفرصة مرات ومرات حتى تتوب إلى الله عز وجل، كذلك فتح باب التوبة، كذلك نعمة المال ونعمة العافية. هذه أصول سبعة يقول العلماء هذه تسمى رؤوس النعم أو أصول النعم التي ينبغي أن يضعها المسلم بين عينيه، ثم تتفرع منها نعم كثيرة كثيرة، فارضى حتى تظهر معنى شكرك لله عز وجل. أكرر أنه ليس معنى إرادة تغيير الأحوال الاقتصادية أو غيره ليس معناه عدم الرضا، بل الأخذ بالأسباب للتقدم وللنهوض أمر مطلوب وأمر دين. الله عز وجل يأمر به، ومعه الرضا بقسمة الله عز وجل للعبد. في الطالب الذي يبذل جهدا في هذه الأيام، وما شاء الله الطلاب في امتحانات الثانوية وغيرها الآن، الثانوية الأزهرية والثانوية العامة والجامعة، طالب بذل جهدا وأخذ بالأسباب ودخل الامتحان وكتب لكنه لم يوفق في الحصول على الدرجة النهائية فيه، يرضى لأنه بذل الجهد المطلوب، يرضى ويسلم. طيب ربما يكون قد ظلم، يعمل تظلم أو يعمل التماس حتى يتبين له إذا كان ظلم أو لم يظلم، لكن الأصل أنه يرضى. يعني بعض الشباب ربما يريد أن يكون في طب مثلا فلا يوفق للمجموع الذي يدخله الطب وإنما يدخل مجالا آخر، فربما لا يرضى. إذا رضي فإن الله تعالى كما قال من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. السعي في طلب الرزق مطلوب، ولكن أيضا ترضى يعني ما يكتبه الله عز وجل لك من مال أو من زوجة أو من أولاد، كل هذا رزق يسوقه الله عز وجل إلى العبد. في أمثلة هي هضرب مثالين بموضوع الرضا والسخط في آن واحد، وهما مثلان مشهوران. المثل الأول تعلمون جميعا إسماعيل عليه السلام، إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن عليهما السلام، وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام، تزوج بامرأة ثم زاره نبي الله إبراهيم عليه السلام ليطمئن عليه، فلما جاء إلى بيت إسماعيل سأل عنه، فخرجت زوجته كيف حالك يا بني، نحن بشر حال، نحن في ضيق، نحن في ضنك، ما طعامكم؟ لا شيء، ما عندناش غير المية واللبن، شيء يعني كأنها تعلن سخطها على الحالة الاقتصادية التي تعيشها. فقال لها طيب أين إسماعيل؟ قالت يعني ذهب يعني في قضاء حاجة لنا. قال لها فإن جاء فأقرئه مني السلام وقولي له يعني يأمرك أبوك أن تغير عتبة بابك. غير عتبة الباب. لما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فسأل، فقالت له جاء إلينا رجل بصفة كذا وكذا، قال هذا أبي، بماذا أمرك أو قال لك أو أوصاك؟ قالت يأمرك أن تغير عتبة بابك. قال هذا أبي ويأمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك. ثم مر إبراهيم عليه السلام بعد ذلك وقد أحدث إسماعيل عليه السلام زوجة أخرى، فاستقبلت إبراهيم عليه السلام أحسن استقبال وقدمت يعني ما جاد به يعني ما عندها أو جادت بما عندها، ثم سألها عن حالها، قالت نحن بخير حال الحمد لله على حالنا، وأظهرت فضل الله عز وجل عليها وأنها راضية وسعيدة بهذه الحياة. فقال لها يعني أخبري إسماعيل أن يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل عليه السلام أيضا سأل، فأخبرته أن رجلا بصفة كذا وكذا جاء وسأل وقال لك ثبت عتبة بابك. قال هذا أبي ويأمرني أن أتمسك بك وأن أمسكك لأنك يعني زوجة صالحة. في مثال هذا موجود في حياتنا، عبد يسأل صباح الخير صبحك الله بكل خير كيف أصبحت، واحد يكشر يعني يعبس في وجه من يكلمه بشر حال، يعني يجي الخير منين ويبدو عابسا قامطا من رحمة الله، يائسا من حياته بائسا في هذه الحياة، شيء من الضيق يعلو وجهه. وعبد آخر ممكن يكون أكثر فقرا وأكثر حاجة وربما أكثر ابتلاء فيسأل يقول الحمد لله. وأنا والله حين أقول هذا أتذكر أحد يعني الإخوة الكبار الفضلاء، أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يشفي مرضى المسلمين أجمعين، ابتلي بفقد حبيبتيه عينيه يعني، فيعني لما ذهبنا يعني نعوده ونحاول أن نهدئ يعني من روعه، واحد مصاب في عينه فأمر جلل خطير، فقال الحمد لله ده سابني أكثر من 55 سنة وأنا بجري في هذه الدنيا أخذ منها ما أشاء، إيه يعني لما يبتليني، إيه يعني لما يقدر علي هذا، فراضي. في يعني هناك أناس كثيرون جدا يبتلون في يعني أبدانهم ابتلاء شديدا ومع ذلك يحمدون الله عز وجل، يبتلون في أموالهم ويحمدون الله عز وجل. فلا بد أن نري الله هذا المعنى، رضيت بالله ربا يبقى رضيت بأنه الرزق النهاردة مقتر شوية ليس كثيرا أرضى، الرزق اليوم كثير الحمد لله أرضى وأحمد الله عز وجل، ولكن حين يبتلى الإنسان لا يسخط على قضاء الله وقدره. في قصة شهيرة أخرى كل الناس يعرفوها أيضا، قصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى الذين أراد الله عز وجل أن يبتليهم أن يختبرهم. واحد أبرص يعني مصاب بمرض جلدي، وواحد أقرع وواحد أعمى. أرسل الله عز وجل إليهم ملكا في صورة إنسان يسألهم ماذا تريد يا عبد الله، فيقول أريد جلدا حسنا ولونا حسنا ويذهب عني ما قد قذراني الناس بسببه، فيمسحه فيبرأ بإذن الله. طيب ماذا تريد من المال، يقول له الإبل فيعطى واديا من الإبل. تخيل واحد فقير فقرا مدقعا لا يجد شيئا، هو يفترش الأرض ويلتحف السماء، وفجأة فعنده قصر وعنده عزبة مليئة بالإبل، كيف يكون حمده لله؟ المفروض هذا يخر ساجدا لله يقول هذا فضل ربي، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، كما قال سليمان عليه السلام. الرجل الآخر قال أريد بقرا، مسحه فبرأ بإذن الله وأخذ واديا من البقر. الثالث قال أريد أن يرد الله عز وجل علي بصري فأبصر يعني مخلوقات الله، وطلب غنما فأعطي، كل واحد منهم أخذ. ثم تأتي ساعة الامتحان التي يعني ينبغي أن نتأكد جميعا أننا نتعرض له، إنك لا بد أن تمتحن وأن تختبر وأن تبتلى ليرى الله عز وجل منك هل أنت راض أم ساخط. جاء الملك في صورة إنسان لكل واحد منهم على صورته، على صورته. والإنسان الخبيث أو الخسيس أو اللئيم يجمع مع خبثه ولؤمه وخسته كذبا، فيأتي الملك في صورة إنسان أبرص ويقرع الباب، فيطلع الخادم الحشم ماذا تريد، قال يعني أريد صاحب البيت، فيخرج إليه صاحب البيت فيراه، المفروض أشوفه كده أقول إيه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا أحمد الله عز وجل. ماذا تريد يا عبد الله، قال والله بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والشيء يعني الشكل الجميل والمال الكثير، أريد أنا عابر سبيل أريد ناقة أتبلغ بها في سفري. إحنا عندنا كده المروءة والشهامة تقتضي أنه يعني عابر السبيل ده لو أنا متأكد أنه عابر سبيل صحيح مش نصاب يعني أستضيفه وأعطيه ما يوصله إلى يعني بر الأمان. فالرجل ينظر فيما حوله وكأنه يعني أنا الألف ناقة دي هديله منها ناقة، معقول هتخس يعني، يقول له الحقوق كثيرة هجيب لك منين يا ابن والدي، ما كله بقى الثورة وانت عارف الأمور دي فما أقدرش أطلع منين، يقول مثل هذا الكلام بسهولة كده. يقول له يا عبد الله ده أنا يعني عابر سبيل، خلي عندك مروءة شهامة كده. يقول له أنت كنت فقيرا فأغناك الله، يقول له أنت كذاب. يقول له يا رجل كنت مريضا فشفاك الله، يقول له أنت كذاب. يبقى جمع مع اللؤم والخسة كذبا، قال والله إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه، إذا بقى كذب كده. فلربنا ينعم عليه منا الآن وهو فقير مرتبه قد كده، وبعدين ربنا يوسع عليه ثم يرى بعيني رأسي، مش لازم واحد يجيبه، ودي نعمة التذكير بقى، أن ربنا يريك إنسانا في حالتك الأولى فتحمد ربنا على حالتك الجديدة وتنعم على هؤلاء بما أنعم الله عز وجل عليك من خيراته. فيقول له الحقوق كثيرة، لا كذب ما تقولش هذه الكلمة، فإنما أعطي من مال الله الذي جعلك مستخلفا فيه. ليه؟ لأننا إذا أنفقنا مما جعلنا مستخلفين فيه الله عز وجل سيخلف علينا والله خير الرازقين. الرجل الثاني نفس الشيء، أريد بقرة أتبلغ بها في سفري، قال له نفس الشيء يعني ما عندي والحقوق كثيرة، قال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. أما الرجل الأعمى فقال يا عبد الله كنت أعمى فرد الله عز وجل علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت. دي بقى المروءة مع الصدق، مع صدق الحال، مع الرضا الكامل بقدر الله عز وجل على العبد. أنا راض بما قضيت وقدرت علي يا ربي، يسلم بهذا المعنى الجميل. فيبقى الثلاثة دول الأبرص والأقرع والأعمى، اثنان فشل في الامتحان وواحد ربنا وفقه. وبمناسبة الامتحان لازم نقول لأبنائنا اعتمدوا على الله عز وجل، ويعني خذوا بالأسباب، خذوا بالأسباب واجتهدوا، وإن شاء الله عز وجل سيرضيكم الله تبارك وتعالى. الحقيقة الرضا كما قال العلماء منزلة بين التوكل وبين الشكر. يعني في توكل العبد يسلم بعد ما يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب، يسلم بما ييسر الله عز وجل له، يرضى يشكر الله عز وجل. ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول كلمة جميلة فيقول: الرضا هو باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين، ومن ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا. والله العظيم كل يعني كلمة محتاجة يا أخواننا الأحبة شيئا يعني من التفصيل. الرضا باب الله الأعظم، احنا بنقوله بلساننا كتير بس في حياتنا لا نطبقه كما ينبغي أن يطبق. الرضا كمان جنة الدنيا، يعني لما تستشعر هذا المعنى لن يضيرك أن تكون فقيرا، لن يضيرك أن تكون مريضا، إن إبراهيم لأواه حليم. فيعني كثرة التأوه أو كثرة الرجوع إلى الله عز وجل، مناجاة الله تبارك وتعالى، تسبيح الله عز وجل، الدعاء لله عز وجل، أن تتئن من المرض لكنك تقول يا رب، فهذا فيه ذكر. حتى إذا رضيت أن يرفع الله عز وجل عنك الضر، تذكر يا أخي أيوب عليه السلام الذي مسه الضر، والأثر يقول أكثر من 18 سنة يعاني من مرض ومع ذلك راضي، لكن قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. وكل نبي من الأنبياء دعا الله عز وجل فاستجاب الله تبارك وتعالى له، عشان يعلمنا أن التعلق بالله تبارك وتعالى سيكون نتيجته الإجابة الفورية التي تحقق لك ما تريد من هذه الحياة، والله عز وجل يحقق لك ما ينفعك. في الأثر الإلهي أو الحديث القدسي: إن من عبادي من لو أغنيته لفسد حاله. في كلنا نحب المال وتحبون المال حبا جما، كل الناس مجبولة على هذا، مفطورة على هذا، لكن أن يكون المال في يدك ليس في قلبك، حتى تكون كعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما جهز جيش العسرة، لما اشترى بئر روما، إذا دعا الداعي للإنفاق ستنفق. تكون كعبد الرحمن بن عوف لما يعني جاءت قافلة كبيرة لعبد الرحمن بن عوف من الشام، وكان لها وجيب صوت كده، أول ما الجمال بركت في الأرض كان في صوت عالي جدا، فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما هذا الصوت؟ قالوا: قافلة ابن عوف وفدت من الشام. قالت: بشروا ابن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ابن عوف في الجنة. فراحوا يبشرونه فقال: أشهدكم أو أشهد الله أولا ثم أشهدكم أن القافلة بما عليها لله عز وجل. ربنا وسع عليه، ممكن يطلع 10% 2.5% 5%، لا ده طلع 100% من هذا الذي فتح الله له. لذلك رأينا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، الدين يا أخواننا مش مجرد كلام. أبو بكر رضي الله عنه يأتي بكل ماله ويقول: هذا كل ما عندي يا رسول الله، ماذا أبقيت لأهلك؟ يقول: أبقيت لهم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الأمثلة كثيرة في الإنفاق وفي الرضا أيضا بما قسم الله وبما قدر الله عز وجل، سواء في مرض أو محنة أو ما شابه ذلك. امرأة أم سليم لما مات والدها وغسلته وكفنته ووضعته على يعني جانب في البيت على السرير، وجاء أبو طلحة يسأل: كيف والدنا؟ فتقول له: هو أسكن مما كان، أسكن مما كان، ظن أنه أفضل مما كان، ساكن يعني بدأ يتحسن يعني. ثم صنعت له طعاما وتصنعت له فأصاب منها، ثم قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن جيراننا أعارونا عارية ثم طلبوها منا، أكنا نمنعهم يعني عاريتهم؟ قال: إن فعلنا فإنا قوم سوء، لو عملنا كده ما ينفعش خالص. قالت: فاحتسب ابنك، إذن فاحتسب ابنك عند الله عز وجل، إن ولدك يعني خلاص كده توفاه الله عز وجل. قال: إن لله وإنا إليه راجعون، ولكن تركتني حتى فعلت كذا أو كذا. وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر، فقال: أعرستما الليلة؟ حصل بينكما ما يحدث بين العريسين يعني أو العروسين؟ قال: نعم. قال: بارك الله لكما في ليلتكما، فكان ولد من هذه الليلة كان من صلبه 10 يحفظون كتاب الله عز وجل ويدافعون وينافعون عن دينه. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. يبقى ابن القيم يقول: الرضا هو باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين، ومن ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنا وأمنا. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: الرضا والتوكل يكتنفان المقدور، التوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه. حدث شيء أو حدثت بلية أو شيء لا قدر الله، قبله في توكل على الله، بعده في رضا. يكتنف الرضا والتوكل يكتنفان المقدور، التوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه. فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي بالمقضي بعد الفعل فقد قام بالعبودية. الرضا يا أحباب الخير هو أساس الفلاح والنجاح، أساس الفلاح والنجاح. الحقيقة سأقرأ الأبيات مرة أخرى: وتحدثت أمي وكل حديثها ذوق رفيع، فلها من القرآن مذ حفظته تخريج بديع، قالت بني إلى الرضا فإذا رضيت فلم تضيع. أرأيت لو رضي الثمود بصالح كنا نجوع، أرأيت كان المن والسلوى شكت عنه الدموع. بنو إسرائيل تعطوا المن والسلوى لكنهم رفضوا هذا، وكانوا يريدون فومها وعدسها وبصلها، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أرأيت كانوا يوسمون بقتل يحيى أو يسوع، أرأيت لو ما قال موسى نقتضي أجر الصنيع، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، فقال هذا فراق بيني وبينك، لو تركه لعرض له أمثلة كثيرة كنا نتعلم منها الشيء الكثير. كنا شهدنا في الحقيقة ما يشيب له الرضيع، أبني فرض فإن نور الله في القلب الوديع، الله يا ولدي فسبح ثم صلي على الشفيع. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، الوقت انتهى، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمحابه ومرضه، وأن يجعلنا ممن يرضون عنه وممن يرضى عنهم سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم. فاسمع إذن عذب الحديث وحسنه، لغة القلوب دواء نفس تألم، ورواء روحك في التماس هداية تأتي إليك من السماء.